الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سلام لكم ونعمه ايها الاحباء المشاهدين اينما كنتم. ناتي الى الحلقه الثالثه من التعليق على موضوع الرق وملكات اليمين في الاسلام اللي ظهرت في قناه اقرا الفضائيه. وقلت قبل كده انه رغم ان قناه اقرا قناة سعودية إسلامية دينية دعوية، لكن اتفاجئنا بمنتهى الصراحة بحلقة في منتهى السخونة بتاعة الرق وملكات اليمين في الإسلام في برنامج قبل أن تحاسبوا. وقلت قبل كده أن المذيعة البارعة بسمة وهبة قد أدارت الحوار باقتدار، وذكرت قبل كده برضو أن الضيفين بتوع الحلقة كانوا، أنا لازم أعرف كل مرة بالأشخاص دي، صاحبي الفضيلة الشيخ جمال قطب رئيس هيئة الإفتاء سابقا، والشيخ الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة. وقلت أن هذه الحلقة ربما صدمت كل المسلمين الذين شاهدوها زي ما صدمت أيضا المذيعة نفسها، وقلت أن هأضمن الرد والتعليق في 15 نقطة، كلمة تقدير ورسالة تنوير، حوار خطير، حرية التفكير، ونأتي اليوم إلى شريعة الأسير، وبعد كده هاخد بقى الجنس المستطير والنسخ والتغيير ووقع مرير وتهرب مصير وآداب التعبير وقوة التأثير ووهن التبرير وإفلاس المشاهير وإنذار وتحذير وقول أخير. واتكلمت في الحلقة اللي فاتت عن الأربع الحلقات اللي فاتت بصراحة الحلقات الأربع نقاط الأولى، وسأواصل حديثي في هذه الحلقة والحلقات التالية عن بقية النقاط. أبدأ بتناول النقطة الخامسة وهي شريعة الأسير أو الرق في الإسلام. أسير يعني رق، عبد. أولا الواقع أن في زلة لسان أنا هقول عنها حاجة. فالقضية الرق في الإسلام قضية شائكة للغاية، وفجرتها المذيعة الجريئة بسمة وهبة مع اثنين من فحول الإسلام الذين يعتز بهما الأزهر، الشيخ جمال قطب والدكتور مبروك عطية. وقد حاول الدكتور مبروك أن يفلت من هذا المأزق بقوله، واسمعوا هو بيتكلم.
الإسلام بيقول كان من الذين آمنوا أن يفكوا الرقاب، إنما الإنسان اللي ما عندوش دين بيسعى إلى إذلال الرقاب.
وكانت هذه هي زلة لسان فضيلة الدكتور مبروك، إذ لم يدري أنه بحكمه هذا قد أدان محمدا نبي الإسلام وأدان الصحابة، بدليل قول الشيخ جمال قطب ردا على سؤال المذيعة الذي وجهته إلى فضيلته قائلة:
النبي عليه الصلاة والسلام مات والرق غير محرم، صحيح ولا غير صحيح؟
لا صحيح.
وعندما قالت له نسمعها:
إن الإسلام بيشجع على الرق والصحابة كانوا بيتمتعوا بمملكة أيمانكم.
الإسلام بيشجع على الرق، كانوا بيتمتعوا الصحابة بالملكات. أجاب: طبعا. من هذا يتضح أن النبي والصحابة سمحوا بالرق وشجعوا عليه يا فضيلة الدكتور مبروك، فهل يسري عليهم الحكم الذي أصدرته؟ طب اسمع الحكم تاني، انت قلت ايه؟
لما الإنسان اللي ما عندوش دين بيسعى إلى إذلال الرق،
فهل كان النبي والصحابة ما عندهمش دين يا فضيلة الدكتور؟ وهكذا زل لسان الدكتور مبروك بإهانة رسوله وصحابته، بل لقد تسرب الحق من فمه دون أن يدري. هذه من ناحية. ونأتي إلى ناحية أخرى بخصوص الرق في الإسلام وهي مصادر الإسلام. تساءلت الأستاذة بسمة قائلة: ايه مصادر الاسترقاق عند المسلمين؟ يعني هل هي الحرب بس ولا كان في تجارة نخاسة أو خلافه. وبهذا أشارت المذيعة إلى مصدرين للرق: سبايا الحرب وسوق العبيد أو النخاسة. فبخصوص أسواق العبيد أجاب الشيخ مبروك قائلا، اسمعوه بيقول إيه:
يقول المدينة لم تشهد سوقا للنخاسة، ولا مكة حتى كمان كان فيها سوق النخاسة، كان فيها سوق عكاظ، وكان فيها هذه المجالس، وكان فيها الأسواق معروفة بالاسم إنها كانت أسواق بيع وشراء وأكل وشرب.
مكة والمدينة لم يشهدوا سوق نخاسة، كان فيها عكاظ وإلى آخره وأكل وشرب. ولعل المشاهد الفطن قد رأى الشيخ قطب يهرش مؤخرة رأسه أثناء إجابة الشيخ مبروك على هذا السؤال، تبقوا تشوفوا الحلقة ويمكن نطلعها هنا وسنعرف لماذا فعل ذلك عندما أبدأ تعليقي على المشهد.
والسيرة السيدة خديجة اشترت زايد مني.
لا يا فندم، ده كان راجع مع عصابة قبل زايد في الطريق خطفوه.
وأضاف الشيخ مبروك: اشتراه ابن أخوها إلى آخره، وأعطاه هدية ليها، ونفى الشيخان وجود سوق للعبيد في مكة والمدينة. وتعليقي على ذلك: أولا، الواقع أن المشكلة في هذا الحوار بخصوص أسواق العبيد لم تعد مجرد مسألة علمية تاريخية، بل أصبحت مشكلة أخلاقية، وذلك بمحاولة طمس التاريخ وتغيير الواقع الوقائع الثابتة تاريخيا باستخدام مبدأ التقية الذي أباحه القرآن في سورة آل عمران آية 28: لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. يعني فسرها ابن كثير وغيره أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، أو استخدم مبدأ الكذب الذي أحله محمد في ثلاث حالات: الكذب على الزوجة واحد، والكذب في مصالحة الناس اثنين، والكذب أو الخدعة في الحرب ثلاثة، وده موجود في سنن الترمذي 1863 إلى آخره، حيث قال محمد يحل الكذب في ثلاث حالات: يحدث الرجل امرأته ليرضيها يكذب له كذبتين، والكذب في الحرب، الحرب خدعة، والكذب ليصلح بين الناس. وهكذا أنكر الشيخان وجود أسواق للعبيد، بينما تقول المراجع الإسلامية غير ذلك. فقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء 23 وصفحة 7096 بيقول: قبل الهجرة مباشرة، قبل الهجرة يعني بعد الإسلام، كان العبيد يمثلون سلعة متوفرة في مكة المكرمة، حقق التجار من وراء بيعها أرباحا طائلة. وبرضه في نفس المرجع دائرة المعارف الإسلامية جزء 23 وصفحة 7102، أنا ما بقاش عايز أفتح علشان خاطر ما ضيعش الوقت المحدد بتاعي، لكن ربنا بيدينا إمكانيات إن احنا نقول هذه الأمور. قد كان في كل مدينة، شوف المرجع ده يقول إيه: قد كان في كل مدينة كبيرة سوق كبيرة للرقيق. وتعليقا على كلام الدكتور مبروك بخصوص زيد ابن حارثة ونفي بيعه في سوق النخاسة زي ما سمعنا، نورد ما جاء في موقع قرآن voice.com هيظهر على الشاشة. يقول ايه زيد ابن حارثة ابن كان طفلا حين سبيا، ووقع بيد حكيم ابن حزام بفتح الحاء عشان ما تزعلش يا دكتور مبروك، احنا بنقولها حزام اهو، ابن خويلد حين اشتراه من سوق عكاظ مع الرقيق، من سوق عكاظ اشتراه فاهداه الى عمتي خديجة. اذا بشهادة المراجع الاسلامية كان هناك اسواق لتجارة العبيد في مكة والمدينة وكل مدينة كبيرة. فان كان انكاركم يا صاحبي الفضيلة لوجود اسواق الرق في مكة والمدينة عن جهل فهذه مصيبة، وان كان انكاركم عن كذب فهذه كارثة أخلاقية. فلماذا تفقدون مصداقيتكم يا شيوخ الأزهر الكرام؟ كان هذا عن أسواق العبيد، ونواصل الحديث في موضوع الرق والعبيد إذ نناقش نقطة هامة هي: هل ألغى الإسلام الرق والعبودية؟ في الواقع هذا ما وجهته المذيعة بسمة للشيخ جمال قطب قائلة، واسمعوها وهي بتقول:
النبي عليه الصلاة والسلام مات والرق غير محرم، صحيح ولا غير صحيح؟
لا صحيح. وهذا يؤيده ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء 23 أيضا نفس الجزء صفحة 798، أن الشرع الإسلامي يعترف بطبقة العبيد وقد ظل نظام الرق ساريا. يا سلام، فالإسلام لم يلغي الرق. ولهذا دعونا نناقش نقطة أخرى في غاية الأهمية عن نظام الرق في الشريعة الإسلامية. يا الشريعة الإسلامية كان فيها شرائع عن نظام الرق، أيوة، وشروط عقد شراء وبيع العبيد. يا نهار أبيض، تعجب يا عزيزي. لهذا كله عندما تعرف أن الإسلام شرع لنظام الرق في بيع العبيد وشرائهم، وتحديد مدة 3 أيام لما يقال له عهدة لاكتشاف صلاحية العبد بحيث يجي السوق، وعدم وجود عيوب فيه تخل بعقد البيع والشراء، كما شرع لفترة أخرى تقدر بسنة لاكتشاف عيوب نوعية أخرى، وقد نصت كتب التراث على ذلك بكل وضوح وتفصيل. فنجد في موطأ مالك كتاب خاص اسمه البيوع في الجزء الثاني عن عبد الله ابن أبي بكر ابن حزام أن أبان ابن عثمان وهشام ابن عهدة كان يذكران في خطبتهما إسماعيل، كانوا بيذكروا في الأيام إن في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليد أو الجارية، ده العهدة 3 أيام وفي عهدة سنة. وجاء في موقع الإسلام.com وحيظهر لكم على الشاشة في قول الملتقي شرح موطأ مالك تحت عنوان عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة، يقول: روى قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق 3، إلى آخر الحديث. وفيه 6 أبواب عن شريعة بيع وشراء العبد والأمة. الباب الأول منها في تفسير معنى العهدة وتبيين أحكامها وعددها، والباب الثاني في محل الحكم بها في البلاد، والباب الثالث في محل ثبوتها من المبيع، والباب الرابع في محل ثبوتها من العقود، والباب الخامس في مقتضى ذكرها، والباب السادس في حكم العوض منها في تعجيل أو تأخير. يا جماعة، الأمر ليس بالبساطة التي ينكر بها أصحاب الفضيلة قضية الرق في الإسلام، فإنه نظام له تشريع وكتب وقوانين تبيح البيع والشراء كما لو كانوا حيوانات. فلماذا يا أحباء الشيوخ الكرام تفقدون مصداقيتكم أمام عامة المسلمين الباحثين عن الحق. تمام. ثم نأتي إلى موضوع أهم وهو محمد ذاته والرق يعني العبيد. الواقع أحبائي أن محمد اقتنى عبيدا كثيرين، جاء ذكر أسماء بعضهم في السيرة الحلبية مجلد 3، وأيضا على موقع يسار للدكتور كامل النجار، وده باحث إسلامي هيطلع لكم المشهد. بيقول إيه؟ إن الرسول نفسه كان له عدة عبيد وإماء ذكر منهم كثيرين، أسامة منهم، أسامة ابن زيد ابن حارثة وأمه كان اسمها بركة كانت حاضنة رسول الله في صغره، ومنهم أبو رافع، ومنهم أيمن بن عبيد بن زيد الحبشي، ومنهم ثوبان بن يجدد ويقال له أبو عبد الكريم، ومنهم حنين وهو جد إبراهيم بن عبد الله بن حنين، ومنهم رافع أبو رافع ويقال له أبو البهي، ومنهم رباح الأسود، ومنهم رويقع، ومنهم زيد أبو يسار، ومنهم سفينة أبو عبد الرحمن، ومنهم شقران الحبشي، ومنهم ضميرة ابن أبي ضميرة الحريري، ومنهم عبيد مولى النبي، ومنهم فضالة، ومنهم قفيز وكركرة وكيسان ومأبور، ومنهم مدعم وكان اسود، ومنهم مهران او طهمان، وميمون ونافع ونفيع على وزن ناكر ونكير يعني، وواقد وهشام مولى النبي، ومنهم ابو الحمراء وابو سلمة راعي النبي، وابو ضميرة وابن عسيب، وابو كبشة الاثماري، وابو مويهبة. ايه ده أسماء كتير أوي. وجاء في السيرة النبوية كتاب المغازي للوقدي باب بيع سبي بني قريظة، وده موجود في موقع الإسلام.com على الإنترنت. يقول كان رسول الله يبيع سبي بني قريظة العبيد، فاشترى أبو الشحم اليهودي امرأتين مع كل واحدة منهما 3 أطفال، يعني زي البقرة وراها 3، وغلمان وجواري 50 و100 دينار، ده اللي دفع فيهم. وجاء فيه أيضا لما سبي بنو قريظة النساء والذرية باع رسول الله منهم لعثمان بن عفان اللي من الصحابة، عبد الرحمن بن عوف اللي من الصحابة، باع منهم طائفة لهم، وبعث طائفة إلى نجد، وبعث طائفة إلى الشام مع سعد بن عبادة يبيعهم ويشتري بهم سلاحا وخيلا. وجاء ذلك أيضا في السيرة النبوية لابن هشام باب غزوة بني قريظة، وتلاقيه في موقع الإسلام على الإنترنت سيرة الاسلام.com. والاغرب من ذلك ان محمدا عنف من يعتق العبيد، واليك الدليل في صحيح مسلم باب القرعة في الرق. قرعة في الرق حديث رقم 3154. عن عمران ابن حصين ان رجلا من الانصار اعتق 6 كانوا مملوكين له عند موته، فدعا بهم رسول الله فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، استعبد 4، وقال للرجل قولا شديدا. وقد علق النووي بقوله، فمعناه قال في شأنه قولا شديدا كراهية لفعله. يا جماعة، إذن فالإسلام شجع على اقتناء الرق كما ذكر الدكتور كامل النجار في موقعه كتابات.com بقوله الإسلام شجع على امتلاك عدد متزايد من العبيد والإماء يجعل الجهاد بجعل الجهاد في سبيل الله فريضة على كل مسلم قادر على حمل السلاح يأسر ويأخذ عبيد. وقد علق الدكتور كامل النجار أيضا على ذلك في نفس الموقع قائلا فكيف يبيح دين سماوي زي بيح الرق. وهذا هو السؤال الذي أسوقه لأحبائنا المسلمين والشيوخ الكرام، وننتظر إجابة منطقية بالدليل والبرهان. ثم نأتي إلى القرآن والتمييز بين العبيد والأحرار. نجد في سورة البقرة 178: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: لا يقتل الحر بالعبد لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية وإنما تجب فيه دفع قيمته. يا خبر أبيض، زي الحمار يعني. وعن ابن عباس أن النبي قال: لا يقتل حر بعبد، رواه الدارقطني، لأن العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر. يا خبر أبيض. وفي كتاب قراءة نقدية للإسلام بقلم الدكتور كامل النجار الباحث الإسلامي في الفصل الثامن عن الرق في الإسلام، وهو موجود أيضا على الإنترنت في موقع yassar.com، حيظهر الشاهد، نجد مال: حياة العبد لا تساوي حياة الحر، فلو قتل حر عبدا لا يقتل الحر بالعبد، ولكن يقتل العبد إذا قتل حرا. فرق ولا لا؟ أما الإماء فلا تساوي الواحدة منهن حتى مع كونها مسلمة إلا نصف الحرة حتى في العقاب. ده هو بيكمل برضو بيقول: فالمرأة الحرة كلها عورة، ولا يجوز أن تكشف أي جزء من جسمها غير وجهها ويديها. أما الأمة فعورتها من صرتها إلى ركبتيها، ولذا يجوز لها أن تكشف صدرها إن أرادت. تهيألي إنها بقت حرة كده. والأمة إذا طلقت أو مات زوجها فعدتها نصف عدة الحرة. ده الراجل اللي بيقول كده الباحث الإسلامي، لا ده جاي كمان شاهد من القرآن، سورة النساء 25 يخبرنا عن الإماء، يقول: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يا سلام. وعليه إذا زنت الأمة لا ترجم حتى وإن كانت متزوجة، بل تجلد 50 جلدة. ويقاس عليهن العبيد كما يقول تفسير الجلالين على سورة النساء 25. وأما نكاح الإماء، وهذه الكلمة هنا ليس معناها الزواج بل المضاجعة، فمباح للسيد متى شاء وأي عدد من الإماء شاء. يبقى مش جواز بقى لما يبقى أي عدد، لأن الجواز 9 بس. لا، وهذه كلمة نون كاف ألف حا مستخدمة مش للجواز يا شيخ عبد المهدي يا أستاذ الحديث بالآزر، ايه نون كاف ألف حق حاجة تانية غير الزواج. وتعليقي على ما جاء بهذا الكتاب اللي هو قراءة نقدية الإسلام للدكتور كامل النجار فصل الثامن عن الرق في الإسلام، أقول: أليس هذا هو الشرع الإسلامي بخصوص الرق عبيدا وإماء؟ فلا هذا شرع من عند الله، إنه مجرد تساؤل. وما يجعل هذا التساؤل ملحا هو الحكم الذي أفتى به فضيلة الشيخ الدكتور مبروك، وأعلنه في حلقة الرق وملكات اليمين، موضوع تعليقنا بقوله هتسمعوه بيقول إيه:
إنما الإنسان اللي ما عندوش دين ليسعى إلى إذلال الرقاب.
عزيزي المشاهد، أرجو أن تستخدم عقلك للفهم والتمييز، وتطلب إرشاد الرب لك لكي تحدد مسارك ومصيرك الأبدي. والآن لنتأمل قليلا في كلمة الله لننظف أذهاننا مما علق به، وليكشف لنا الرب عن سمو أقوال السيد المسيح. نقرأ من رسالة غلاطية إصحاح 3 وعدد 26 إلى 28: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. ويقول لا أعود أسميكم فيما بعد عبيد. يبقى الكتاب واضح، ليس عبد ولا حر، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، جميعكم واحد في المسيح. إذن أحبائي المسيحية تدعو إلى المساواة، ما عندناش عبيد، كل إنسان مخلوق رب، خلقه ربنا، خلقه على صورته ومثاله، له كرامته مهما كان فقير أو غلبان أو مقصور أو أسير أو إلى آخره. لا يا أحبائي، لا لا، يريت الآن نرفع صلاة مع بعض يا أحبائي من القلب، لو كان ربنا حرك قلبك إنك تكلمه، قل له إني أقبلك يا رب في حياتي لتحررني من عبودية الخطية وتنقذني من التعاليم الشيطانية. ثق عزيزي، لو صليت من قلبك الرب رح يسمع ويستجيب لك، بس خلي عندك ثقة ويقين ان الرب حيقبلك زي انت ما قبلته. من يقبل الي لا اخرجه خارجا. الرب معك، والى لقاء قريب في حلقات اخرى استكمالا لنقاط التعليق على حلقة بسمة وهبة والشيخين الفاضلين قطب ومبروك، وربنا يحفظك في سلامه ويحفظ كل المشاهدين في نعمته، وليتنازل الرب بالبركة والنعمة على جميعنا. لا تسمح يا أخي أن تمر هذه اللحظة دون أن تأخذ قرار مصيري في حياتك، فهكذا أشرق الرب بنوره ليك، وليس صدفة أنك حضرت النهاردة، لكن الرب مدبر هذا اللقاء لخلاص نفسك. سلام الرب معك. أمين.